أنتم برفقة SBS عربي.
في خضم التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تصاعدت اللهجة الرسمية في طهران لتصل إلى التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي المعروفة بـ NPT، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الغموض والقلق الإقليمي والدولي. فقد صوت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورافق ذلك التهديدات بإلغاء الالتزامات الدولية بالكامل في خطوة وصفت بأنها قد تكرر سيناريو كوريا الشمالية. وسط هذا المشهد المعقد نستضيف الأكاديمي والباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي الحلاني للحديث عن أبعاد هذا التهديد وتداعياته المحتملة على المنطقة وعلى العالم. أهلين دكتور فادي.
أهلين، صباح الخير، شكرا لاستضافتي، تحياتي لكم.
دكتور، أولا ما مدى جدية التهديد الإيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؟ هل ترى أن هذه الخطوة واقعية أم أداة ضغط سياسي كما جرت العادة؟
نعم، حقيقة هي أداة ضغط سياسي، لأن المقاربة الإيرانية لموضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقيقة هي مقاربة سياسية بالدرجة الأولى. تعتبر إيران أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكالة غير محايدة. إذا نظرنا إلى موضوع التقرير الأخير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعشية الجولة السادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وحديث هذه التقارير عن أن إيران لديها 408 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
بالفعل،
وبأنها أصبحت قريبة من العتبة النووية، أعطى هذا التقرير نوع من أصى جو سياسي مشحون ضد إيران، وهو برأيي الذي هيئ للحرب الإسرائيلية على إيران. وبالتالي كانت إيران تعتبر بأن ما قامت به إسرائيل هناك شركاء لها في هذا الموضوع، بغض النظر عن الطرف الأمريكي. طبعا كان هناك اتهام إيراني بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا هي هيئة الأجواء السياسية لهذا الموضوع، وبالتالي كان تقريرها غير محايد، وهو ما أضفى نوع من المشروعية على هذه الحرب. ولذلك تعتبر إيران بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي شريكة في هذا الموضوع، وبالتالي كان قرارها سياسي. ولذلك قرار إيران الأخير هو برأيي أنا هو رد على هذه المقاربة السياسية لموضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نعم، إذا كان هذا رد فعل، فما الفرق بين تعليق التعاون مع الوكالة وبين الانسحاب الكامل من المعاهدة المعروفة بالـ NPT، وما هي تبعات كل منهما؟
التبعات هي تبعات سياسية بالدرجة الأولى. أنا برأيي يعني إيران ما قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية هي ليست نفسها إيران ما بعد الحرب. هناك استحقاقات أصبحت موجودة على الطرف الإيراني من قبل الطرف الأمريكي، وهذه الاستحقاقات هي استحقاقات جدية. كانت تحاول الولايات المتحدة يعني الوصول إلى بعض المطالب من إيران بالطرق الدبلوماسية والتفاوض. أصبحت الآن تحاول الحصول على هذه الطلبات عن طريق التلويح بالقوة العسكرية التي تم استعمالها أصلا في الحرب الاثنى عشر يوما. وبالتالي ما تبحثه إيران حاليا هو عبارة عن موضوع يعني التعاطي السياسي مع هذه المفاعيل الإقليمية إذا صح التعبير. يعني إيران تعتبر أنها تلقت ضربة قوية من الطرف الأمريكي الذي كان يفاوضها في خمس جولات، وتعتبر طبعا أن الطرف الأوروبي أيضا شريك في هذا الموضوع، وبالتالي تحاول القيام بكل ما تستطيع القيام به من أدوات سياسية لديها. وكما ذكرت لحضرتك يعني المقاربة السياسية بالدرجة الأولى وليست شيء آخر. تحاول استثمار جميع ما لديها من أدوات سياسية للرد على ما تعتبره طهران ضربة أمريكية وأيضا أوروبية بشكل ما. ولذلك لاحظنا خلال الحرب مثلا على يعني أعطي هنا مثال سريع جدا، كان هناك تلويح إيراني بإغلاق مضيق هرمز.
صحيح.
ونحن نعلم بأنه يعني أي مقاربة واقعية إيرانية لن تغلق مضيق هرمز، لأن إيران هي المستفيد الأول من مضيق هرمز.
بالفعل.
هي تصدر النفط للصين، وهو يكاد يكون المصدر الريع الوحيد يعني كدخل قومي لها. وبالتالي أكيد لن تطلق النار إيران على قدمها وتقول أننا نغلق مضيق هرمز، ولكن كانت الرسالة السياسية بالدرجة الأولى. أنا برأيي إيران الآن تقوم بنفس المقاربة، هي رسالة سياسية الاتحاد، يعني بأننا لا نتعاطى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشريك، ولكن نعتبرها كمتواطئ في هذه الحرب ضدنا.
دكتور، يرى البعض أن إيران تسير على خطى كوريا الشمالية، إلى أي مدى يمكن مقارنة السيناريوهين؟ وهل إيران مستعدة فعلا لدفع الثمن؟ وإحنا لسه بنحكي أنه ممكن إيران ما بتحب وما بتود أنها تطلق الرصاص على قدمها.
نعم، هذا سؤال يعني جدا مهم. هناك طبعا يعني أشياء تشبه كوريا الشمالية وأشياء لا تشبهها في موضوع إيران. إيران تحاول حذو كوريا الشمالية طبعا بتطوير مشروعها النووي وما إلى ذلك، ويعني نرى بأنها يعني حتى بخلال جميع جولات المفاوضات يعني تصر على تخصيب اليورانيوم وتعتبره حق قيادي وما إلى ذلك. وهي بنفس الوقت لا تريد أن حذو الأمثلة السابقة التي كانت بالنسبة لإيران سيئة، مثل العراق وليبيا. بكلا الحالتين طبعا يعني العراق وليبيا بعدما سلموا الترسانة ما لديهم من مخزون طبعا ومشروع نووي، قامت طبعا كان هناك غزو لكلا البلدين، يعني المجتمع الدولي أسقط طبعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك غزو أمريكي للعراق، وكان فيما بعد ذلك يعني الناتو قام بإسقاط ليبيا. يعني كلا المثالين نرى بأنه سواء في حالة النظام العراقي السابق أو النظام الليبي السابق، كان هناك قبل سقوط التعاون في موضوع تسليم الترسانة الغير تقليدية من الأسلحة، والمقصود بها هي هنا المشروع النووي وما إلى ذلك. بالنسبة لإيران هذان مثالان سيئان، وهي تخشى أنه إذا قامت بتسليم ترسانتها النووية أن يكون ذلك تمهيدا لإسقاط نظامها على شكل وعلى غرار المثال العراقي والليبي، وبالتالي هي تريد أن حذو المثال الكوري الشمالي. ولكن لدينا هنا طبعا، وهنا أقصد بالخلاف عن المثال الكوري، وهو أن إيران لن يسمح لها أمريكيا بأن تصل إلى العتبة النووية. ربما كوريا الشمالية تعتبر أنها تملصت بطريقة ما، وكان هناك درس تعلمه خاصة الأمريكيين من ذلك، ولكن كوريا بموقعها الاستراتيجي في آسيا غير موقع إيران في الشرق الأوسط وقريبة من إسرائيل. سمح لكوريا الشمالية أن تفعله، لن يسمح لإيران لأنه يعتبر تهديد استراتيجي ووجودي لإسرائيل وهي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية طبعا.
طيب دكتور فادي، لو قررت فعلا إيران الانسحاب فعليا، شو الانعكاسات على الأمن الإقليمي خاصة في منطقة الخليج؟ وهل ممكن أن نشهد في المنطقة، وهنا نتحدث عن الهند والباكستان، هل حنشوف فعلا سباق نووي في المنطقة؟
هذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أحد الأسباب. ونعود أيضا هنا كيف أن المثال الإيراني مختلف عن المثال الكوري. هذا أحد أسباب أن واشنطن لا تريد لإيران أن تطور سلاح نووي وأن يكون لديها ترسانة نووية، لأنه غير موضوع التهديد الوجودي لإسرائيل. هناك يعني سيفتح ذلك باب وسباق تسلح في المنطقة، ستقول بعض دول الخليج نحن نريد أن يكون لدينا أيضا سلاح نووي مثلا أو مشروع نووي، ستقول تركيا أيضا.
وهل بإمكانهم تحقيق ذلك دكتور حلاني؟
من الناحية النظرية ممكن، يعني لديهم الإمكانيات. على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة لديها مشروع نووي سلمي، وهي تقوم باستيراد اليورانيوم، يعني لا يسمح للدول الخليج، وهي حليفة للولايات المتحدة بطبيعة الحال. هناك اتفاقيات أن لا تقوم دول الخليج بتخصيب اليورانيوم محليا، تستورده من الخارج، وهذا متفق عليه. وبالتالي كيف سوف تسمح واشنطن لإيران بالتخصيب داخليا بينما لا يسمح لحلفائها في الخليج أن تقوم بذلك؟ فهنا إشكالية كبيرة، ولذلك موضوع تخصيب اليورانيوم عند واشنطن هو خط أحمر، يعني سواء بالنسبة للتهديد الوجودي أو لفتح باب سباق التسلح في المنطقة. ولذلك بكل جولة المفاوضات لم يسمح لإيران أبدا أن، يعني كان هناك بعض الأقاويل أنه 3.75% من التخصيب كما كان في اتفاق 2015، ولكن كان بالنسبة لإدارة ترامب كان هذا اتفاق سيء ولن يعاد، وبالتالي لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لن يسمح لها أيضا بتطوير صواريخ باليستية. تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه ممكن بطبيعة الحال إذا كان هناك برنامج نووي أن تحمل هذه الصواريخ الباليستية برؤوس نووية، وبالتالي أصبحت ضمن إطار الأسلحة غير التقليدية. وبالتالي هناك إعادة ترتيب لأوراق المنطقة كما نعرف بعد 7 أكتوبر لن يسمح لإيران بظل الشرق الأوسط الجديد الذي تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية فيه اتفاقات سلام إبراهيمية تحاول توسيعه ليشمل دول أخرى. لا يمكن لهذه الخريطة الشرق أوسطية الجديدة برأي واشنطن أن يكون فيها إيران لديها قوة مهيمنة بأذرعها في المنطقة بصواريخ باليستية وأيضا مشروع نووي. هذا كله يعني يجب أن يتغير، وإذا لم يتغير طبعا بالطرق التفاوضية سوف يعني تلجأ إدارة ترامب إلى طبعا ليس فقط عقوبات اقتصادية ولكن ربما يفتح باب الحرب مجددا، خاصة أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي هو اتفاق هش، لم يكن اتفاقا على ورق، تم بطريقة غير تقليدية جدا عن طريق الرئيس دونالد ترامب يكتب على السوشيال ميديا والجميع يتوقف عن إطلاق النار. يعني هذا يعطي إطلاع مدى هشاشة هذه الحالة التي حاليا هي موجودة، وبالتالي الباب مفتوح على مصراعيه لأي سيناريوهات أخرى.
سيناريوهات كثيرة في المنطقة، ولما بنتحدث عن إيران بنتحدث عن العقيدة كذلك النووية. إلى أي حد يؤخذ بجدية الحديث عن تغيير هذه العقيدة النووية الإيرانية رغم وجود الفتوى الدينية التي تحرم إنتاج واستخدام السلاح النووي؟
نعم، هناك مقاربة أمريكية، يعني حقيقة هذا سؤال مهم. تتعامل الولايات المتحدة مع هذه الفتوى بالذات بمقاربة من نوعين. هناك من يقول بأن يعني العقيدة الإيرانية رب يعني فيها نوع ما يقال عنه التقية، قد تكون هذه هي عبارة عن يعني فتوى المقصود منها تضليل الرأي العام العالمي، ولكن العمل يكون من تحت الستار أو من خلف الستار بتطوير برنامج نووي. هذا طبعا أحد المقاربات. المقاربة الثانية تقول بأنه ربما هذه الفتوى موجودة، نعم، وربما لا يكون هناك طرف في الحكومة الإيرانية يريد تطوير سلاح نووي، ولكن وهذا ما يقوله بعض المشرعون الأمريكيين في الكونغرس، أنه بعد هذه الحرب الإسرائيلية على إيران إذا كان هناك درس واحد تعلمته إيران من هذه الحرب هو أنه يجب أن يكون لديها سلاح نووي يردع أعدائها بين قوسين طبعا من أن يقوموا بمثل الأفعال في المستقبل. وبالتالي يعتقد الكثير من صناع القرار في الولايات المتحدة بأن الآن وبعد هذه الحرب إيران أصبحت أكثر إصرارا على إنتاج سلاح نووي، وربما يكون هناك فتوى صدرت بعد هذه الحرب تتيح إيران أن تقبل سلاح نووي لتدافع به كما يقولون عن سيادتها وعن أمنها الإقليمي. طبعا
دكتور الحليني، بعد 12 يوم احنا شاهدنا الكثير من الآراء، شفنا حتى تصريحات متضاربة من ناحية الإدارة الأمريكية حتى بالنسبة للرئيس الأمريكي. حضرتك كيف بتقيم التصريحات الأمريكية حول استهداف المنشآت النووية وتأثيرها على قدرة إيران الفعلية في تطوير السلاح النووي؟
نعم، يجب قراءة التصريحات الأمريكية بكثير من الحذر حقيقة. من ناحية يعني التقارير الاستخباراتية التي سردت وقالت بأن البرنامج النووي طبعا تأثر بهذه الضربات هي حقيقة تسريبات أو تقارير أولية جدا ولا يؤخذ بها لا من الاستخباراتية ولا حتى من الناحية التقنية، لأنه من المعروف وهذا ما يقوله خبراء عسكريون أمريكيون بأنه للتأكد من أن يعني تم تدمير البرنامج النووي بالكامل يجب أن يكون هناك أشخاص موجودين على الأرض، يقولونها بالتعبير الأمريكي هنا boots on the ground، أشخاص موجودين على الأرض يذهبون إلى الأماكن إلى المنشآت ويتأكدون من أن البرنامج النووي طبعا قد تم إنهاؤه، تم القضاء فلنفرض على اليورانيوم أو أجهزة الطرد المركزي أو ما إلى ذلك. وبالتالي لا يوجد تقرير استخباراتي ممكن أن يعطي انعكاس 100% للواقع على الأرض، بالتالي ربما يعطي تصور ولكن لا يعطي يعني تصور كامل لما تم. من ناحية أخرى، من الناحية العسكرية أيضا وبالنظر إلى طائرات البي 2 والقاذفات وما إلى ذلك، هي بالفعل قادرة على تدمير المنشآت النووية، يعني لديها القدرة العسكرية. وتحدث رئيس الأركان الجيش الأمريكي بأن يعني كان هناك 14 يعني قنبلة تم إسقاطها، وبالتالي هذه القنابل المدمرة بحد ذاتها، فلا نستطيع أن نتصور بأنه تم إسقاط هذه الكم من القنابل والأسلحة وأن لا يكون يعني قد حدث شيء في هذه المنشآت. ولكن علينا أن نكون حذرين عندما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني. هناك شقين، هناك المنشآت وهناك اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي. عندما نتحدث عن المنشآت مما أعتقده يعني قد تم إلحاق الضرر الكبير بشكل كبير جدا جدا في هذه المنشآت، ولكن هل تم نقل اليورانيوم المخصب واجهزة الطرد المركزي بكميات معينة إلى أماكن أخرى هذا وارد جدا، وحتى الإدارة الأمريكية لا تستبعد هذا الشيء وتقول الحل الوحيد لنتحقق من ذلك هو إرسال الخبراء والمفتشين.
نعم.
ولكن ذلك يحتاج موافقة من الحكومة الإيرانية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى المفاوضات حتى تتمكن بطريقة سلمية من إرسال هؤلاء المفتشين والتأكد من أن برنامج الإيران النووي قد تم الانتهاء منه. ولذلك إذا لم يكن هناك مفاوضات في المرحلة القريبة فنحن أمام إشكالية جديدة، وواشنطن بطبيعة الحال يعني تريد أن تقول للجمهور الأمريكي وللجمهور طبعا بشكل عام للمجتمع الدولي بأننا قضينا على البرنامج النووي الإيراني، ولكن هذا غير ممكن إذا لم يكن هناك مفتشين ذهبوا إلى هناك وقالوا بأن الحكومة الإيرانية لا تخصب اليورانيوم ولا تقوم بتطوير ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك مفاوضات مع الجانب الإيراني الذي يجب أن يسمح لهؤلاء المفتشين بالدخول إلى الأراضي الإيرانية. طبعا
بالفعل دكتور فادي بإيجاز، السيناريو المتوقع إذا كان هذا السيناريو بالفعل لم يتم توصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، هل نحن سنكون أمام مواجهة مفتوحة أم تهدئة مؤقتة؟
يعني أنا لا أحب أن أكون متشائما حقيقة، ولكن الواقعية السياسية تفرض أن نقول بأن عدم حدوث اختراق في الأسابيع القادمة في الموضوع النووي الإيراني، وخاصة إذا ما كان هناك تصلب إيراني في موضوع عدم السماح لمفتشين دوليين أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحدثت حضرتك في بداية التقرير عن الانسحاب طبعا الإيراني من هذه الالتزامات، نحن أمام إشكالية كبيرة. ولا يعني كان هناك الكثير ممن استبعد استعمال الولايات المتحدة للخيار العسكري في مقاربة إيران، وأنا كنت لا أستبعد ذلك في أي لحظة حقيقة. يعني التحشيد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط أو حتى في جزيرة دييغو غارسيا يعطي الانطباع بأن أمريكا على أهبة الاستعداد للتدخل عسكريا وإنهاء البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي أمام يعني إيران خياران الآن، إما أن تتعامل مع الوضع وتعود إلى طاولة المفاوضات وتندمج بالمجتمع الدولي ضمن برنامج نووي سلمي يكون فيه اليورانيوم طبعا يستورد من الخارج، وتقيم علاقات تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أبدأ الرئيس ترامب استعداد أن يرفع العقوبات عنها وأن يكون هناك تبادل تجاري مع محيطها، إما أن يكون لدى أمام طهران أن تندمج مع المجتمع الدولي وتتخلى عن النووي، أو أنها سوف تكون أمام مواجهة صعبة ومؤلمة كثيرا، خاصة أن كما ذكرت يعني في بداية المداخلة واشنطن لن تسمح لإيران أن تبقى بعتادها النووي وصواريخها البالستية في منطقة الشرق الأوسط الذي تقوم الإدارة الحالية الأمريكية كما ذكرت بإعادة تشكيلها ضمن هيئة يعني ضمن اتفاقات إبراهيمية وضمن اتفاقات تبادل تجاري وتعاون أقليمي، لا يسمح لإيران أن تبقى على هذه القوة وعلى هذا الخطر الذي تشكله على الجيران وعلى الآخرين. أعتقد بأنه كما ذكرت هذان الخياران أمام إيران، والأسابيع القادمة سوف تحدث عن البوصلة.
الأكاديمي والباحث في مجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي الحلاني، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
أنتم برفقة SBS عربي.